السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام إلى حلقة جديدة من لقائنا بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يعقوب الباسين، وما زلنا معه في طلبه للعلم في مصر في رحلته الأولى ودراسته في الجامع الأزهر. كنا قد أخذنا شيخنا في الحلقة الماضية بعض الذكريات والمواقف في الأزهر وفي تلك الأيام. نأخذ أسماء بعض الأساتذة إذا كان مروا عليك أو لك بهم يعني صلة أو ذكريات معينة، فنقف معهم أو يعني نمر.
والله شوف الآن الأساتذة كثيرين منهم يعني نسيناهم، ولكن يعني هناك بعض الأشخاص تبقى.
صحيح.
يعني في ناس خارج مجال التعليم مثل الشيخ عبد الوهاب خلاف.
نعم.
يعني أنا التقيته وزرته وحضرت محاضراته يعني، وبعضهم كان أيضا يعني حضرته في مرحلة الدكتوراه
في رحلة
يعني ثانية. سجلت أنا في معهد الدراسات العربية التابع للجامعة العربية، شفت مجموعة كبيرة من الأساتذة.
هذا نأتي إليهم. إذا ننتقل يعني الآن من ذكر الأساتذة في الأزهر، حدثنا عن الدراسة في الأزهر في ذلك الوقت في الأربعينات تقريبا، في أواخر الأربعينات. كيف كانت الدراسة في الأزهر؟ كيف كانت المقررات، طريقة الدراسة
الدراسة في الأزهر حقيقة كانت تختلف عن الدراسة يعني فيما بعد. أولا يعني الدروس ما كان مخلوطة بدراسة القانون،
كانت شريعة خالصة.
شريعة
لم يكن دخل القانون،
لم يكن قد دخل القانون، ولهذا فلم يعني يعتدي القانون على حصص الشريعة. كنا ندرس 6 ساعات في الأسبوع فقه وست ساعات أصول فقه.
الفقه كان أي مذهب؟
على المذهب الحنفي. أنا درست سجلت مذهب حنفي لأن كان المذاهب الأربعة تدرس في الأزهر.
وأنت اخترت المذهب الحنفي؟
أنا اخترت المذهب الحنفي بسبب أن الأحكام في العراق ومجلة الأحكام اللي كانت تمثل القانون المدني كانت كلها حنفية بالأساس، وحتى المطبق في المحاكم الشرعية أيضا كان الفقه الحنفي.
ما درست غير الفقه الحنفي أو المذهب الحنفي خارج الأزهر؟
لا نقرأ يعني.
لا أقصد يعني كشيء منهجي أو يعني على 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 شيوخ وقراءة من كتب.
لا على شيوخ ما درس إلا موضوعات.
لا بد
موضوعات أخرى درس.
ما زلت على المذهب الحنفي يعني منتمي للمذهب الحنفي
أصولا وفقها، ولكن مع ذلك أنا قرأت أصول لغير الحنفية في عند مشايخ بالخارج. يعني.
تعود نفسك الآن من الأحناف؟
والله الحمد لله أنا انتمائي للمذهب الحنبلي.
نعم.
لكن ثقافتي ودراستي
حنفية.
يعني الفقهية والأصولية حنفية.
نعم.
لكني طبعا على علم بال.
أكيد يعني لابد. طيب نعود للأزهر، كانت 6 ساعات للفقه.
6 ساعات تاريخ الفقه. يعني يوميا. نعم. طبعا ما في إجازة إلا الجمعة. الخميس في دوام، يعني من السبت إلى الخميس كل يوم موجود حصة فقه. موجود حصة أصول فقه.
تقرؤون من كتب متون قديمة أو مقررات حديثة؟
الفقه كان المقرر على الحنفية هو كتاب الهداية
للمرغناني
بشرح فتح القدير طبعا
من الهمام،
فأنت تأخذ هذا ولا يمنع هذا أنك ترجع تبين الحقائق وغيره ومسائل.
من كان يدرسكم؟
والله ما أذكر، لكن أذكر السنة الأولى درسنا فيها الفقه الشيخ عبد العال عطوة اللي درس في المعهد. أنا درس معهد العالي القضاء. نعم. كان والشيخ عبد العال عطوة لما درسنا كان يعني متخرج حديثا، كان لأول سنة، ولهذا كان
يعني
متحمس ونشيط، وكان يحاول دائما إذا أتى إلى تعليل أن يصوغ بقياس منطقي
من الشكل الأول،
مقدمة كبرى وصغرى ونتيجة، يحول التعليل إلى قياس من هذا القبيل يصوغه. فكانت هذه يعني من منهجيته في تدريس ذلك، وكان حريص ما يحب أن أحد يقاطع في خلال عرض الاستدلالات
وغيره. كان يعني هناك حوار بين التلاميذ والأساتذة ولا كان؟
والله أنت تعترض وتسأل، يعني أنا كثيرا ما أعترض وأسأل، لا سيما في موضوعات الأصول يعني.
كان الأساتذة يرحبون بهذه الأسئلة؟
والله يعني ما كان يعترضون،
لأن الشيوخ في الأزهر في تلك الفترة كان مشهور عنهم يعني شوية قسوة في التعامل مع الطلاب، وربما تلفظوا يعني بعض الألفاظ. لاحظت هذا ولا؟
والله ما لاحظت هذا، لكنه يعني المشايخ ما يمكن أن تحكم عليهم حكم واحد، يعني في من هو
هكذا
يعني من يكون ضيق الصدر، وفي من يكون عنده رحاب الصدر ويقبل. أصل هذا يرجع إلى فهم الأستاذ للسؤال، يعني ماذا يعني بالسؤال؟ هل هو يعني غير واضح له يريد أن يستفهم؟
هل
هو يريد الإحراج؟
التشغيب؟
هل هو يريد إلى آخره؟ يعني هذه يعني أتصور لها مردودات على الأستاذ. يعني
كانت تصير يعني مواقف شيء فيها شيء من الطرافة في أثناء الدرس وكذا بين الأساتذة والطلاب؟
والله
كان الجو الصارم.
لا 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 قليل، ما كان هذا.
تنتهون من الكتب؟
اللي لاحظنا عنه بالدراسات العليا اللي هو مصطفى عبد الخالق، كان صاحب نكتة يعني وطريف جدا يعني. بالدراسات العليا.
الكتب التي كنتم تقرأونها كنتم تنتهون منها أو تأخذون منها يعني؟
لا 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 لا. بالنسبة للاختبارات يعني في سؤالين يعني ما يسمون المقروء، يعني الشيخ يقرره ونقرأه.
يعني في شيء يشرح وفي شيء يقرأ.
لا هو اللي يشرح هو هذا يسمونه المقروء. يعني أنت عندك الآن مثلا نفرض موضوعك كتاب النكاح.
نعم.
لاحظ هو الشيخ شرح وتكلم وغيره من كتاب الهداية وشرح فتح القدير عن النكاح، تعريفه شروطه إلى آخره مسائل هذا، لكن وصل إلى الطلاق ما شرح الطلاق.
نعم.
ولا الخلع ولا غيره
يعني
ولا غيره. طبعا ينتهي العام الدراسي.
نعم.
فالاختبار يكون سؤالين من المقروء اللي شرح الشيخ وسؤال واحد من المقرر. تجي ثلاث أسئلة، اثنين مقروء واحد مقرر. يعني فأنت لازم تقرأ القسم الآخر حتى تحظى بالسؤال. يعني جاوبة. هذا الذي كان موجود.
كانت الأسئلة صعبة أو؟
والله دقيقة الأسئلة.
يعني كان النجاح صعب أو كان يعني سهل النجاح؟ كان يعني هناك وصول كثير؟
لا لا لم يكن النجاح سهل.
كان هناك طلاب يرسبون؟
إيه في طلاب يرسبون. احنا بالدراسات العليا 40 واحد، احنا يعني نجحنا 6
الى الدراسات العليا
خلال من 40 وباقي راسبي.
يعني انا كنت قرات انه يعني كانت السياسه والاحزاب ومشاكل الاحزاب حاضره في الازهر بين مشايخ الازهر، وربما تعطلت الدراسه بعض الاحيان اسبوع او اسبوعين بسبب الاضراب وبسبب المشاكل السياسيه. ادركت يعني شيء من هذا؟
أنا اللي اتضح لي لما رحت إلى مصر موجود تعصب بين أهل الصعيد وأهل الوجه البحري، ذولا يسمونهم صعيدة وذولا يسمونهم البحروة. فكان يعني الصعيدي يفزع للصعيدي والوجه البحري يفزع للوجه البحري،
بلدياته
وإلى آخره. ولهذا تجد يعني أنا استغربت هذه المسألة. يعني أنت تتعصب للي من بلدياتك وتأيده وتطلع بضراب وتطلع بالآخرين. شوف في الفترة اللي أنا رحت فيها بداية الأزهر كان الشيخ مصطفى المراغي رحمه الله شيخ الأزهر قد توفي، وبقيت مشيخة الأزهر شاغرة، وكان وكيل الأزهر عبد الرحمن حسن، والكلام يدور حول أن عبد الرحمن حسن هل يأتي شيخا للأزهر أو لا. عبد الرحمن حسن كان صعيدي، وكان أهل الوجه البحري يتصيدون الأخطاء وغيره والمؤاخذات التي يقع فيها. يعني فيما أذكر يعني أنه نشرت أظل مجلة آخر ساعة عليه. مرة ألقى خطبة أمام الملك واستدركوا عليه، قالوا كان عنده 16
لحن
ملحن خلاف الأولى.
يعني التدقيق
خلاف الأولى، استعمل يعني بما هو خلاف الأولى، يعني اللي قاعدين يترصدون الشخص وينظرون له بهذا المنظار ويتعقبون في ذلك. حقيقة هذه مسألة يعني ظاهرة يعني غريبة وسلبية.
وطيب يعني ظاهرة الأحزاب السياسية هل كان لها حضور بين مشايخ الأزهر؟
والله كان، لكن
تكتلات مثلا داخل
لكن الجامعة، لكنه ما كان بالقوة، القوة هذه يعني
اللي هو
الإقليمية،
الإقليمي
الإقليمي الإقليمي. وهذا طبعا هذا يقول بلدياته، وهذا تعصب له لأن بلديه جابه عشان هو بلديات، فتجد أنه إذا كان بلديات يجيبه وهو يعينه أو إلى آخره أو يقربه. هذه طبعا كانت ظاهرة أكثر من ظهور القضايا السياسية. في السياسة ظهر يعني ما أنكر يعني
سنة خارج الجامعة،
نعم بالخارج في حركة، كان حزب الوفد.
لا هذا يعني نأتي إلى الأحزاب السياسية ربما يعني بعد الفاصل. الدخول القانون في الأزهر، ترى أنه أضعف في كلية الشريعة، ترى أنه أضعف الكلية أو أفاد الطلاب؟
والله شوف فيه وفيه، يعني في جانبان. يعني أفاد الطلاب من حيث سهولة التعيين ومن حيث سهولة العمل، لأن درس قانون فما يستطيع خريج الحقوق، ما يستطيع خريج الحقوق يقول لا أنا دارس قانون وأنت ما دارس، لأنه درس القانون كما يدرسه طالب كلية الحقوق تماما، كل منهج كلية الحقوق وضع في كلية الشريعة.
طيب.
هذا يعني
هذا جانب إيجابي ربما
سهل للطلاب التعيين والحضور غيره، لكن
السلبي.
الجانب الآخر أضعف مستوى الطلبة في
الجانب الشرعي، لأنه طغى على حسس العلم الشرعي والعلوم الشرعية.
أولا لأنه أدى هذا إلى أن كلية الشريعة كان 4 سنوات، عملوها 5 سنوات، زيدت سنة حتى تفي بالمتطلبات. الفقه كان 6 ساعات صار 4، الأصول 6 ساعات صار 4، كان 4 ساعات للحديث و4 ساعات لتفسير آيات الأحكام، دمج الحديث وآيات الأحكام كلهن صارن 4، 8 صارن 4، وسموه فقه الكتاب والسنة. سابقا كنا نقرأ
فقه مذهبي يعني،
نعم
سابقا كنا ندرسون فقه مذهبي على مذهب،
لا سابقا لا في الحديث والتفسير، تفسير آيات الأحكام
سايس كان
بدون التزام مذهبي، ونقرأ بالحديث سبل السلام وإلى جانبه كتاب
نيل الأوطار،
نيل الأوطار للشوكاني. هذه كانت المقررة، بعدين صار هذا كله اندمج سموه فقه الكتاب والسنة.
نعم.
يعني آيات وأحاديث،
يعني
آيات وأحاديث
يعني
تفسر وغيره. نعم. وصار من تأليف الأجزاء المذكر، فهذا طبعا يعني صحيح. أضعف الجانب هذا صحيح. إلى درجة كبيرة
صحيح.
أضعف صلة الطالب بالكتاب القديم، والصلة بالكتاب القديم مسألة مهمة جدا، لأن أنا أذكر حتى في كليات الآداب يهتمون بالكتاب القديم.
طبيعي صحيح.
أنا درست
يبني الطالب
يعني. أنا درست في كلية الآداب جامعة البصرة الكتاب القديم، كان عندهم مادة اسمها الكتاب القديم،
الأدب القديم
يدرس. فقرأنا في كتاب الكامل للمبرد، قرأنا في الأمالي لأبي عادل القالي، لأجل أن يطلع الطالب على أساليب هؤلاء المتقدمين كيف كانت حتى يألف مثل هذا الأسلوب.
صحيح. جميل شيخنا، نطلع إلى فاصل، وبعد الفاصل نعود إلى الحديث عن الأحزاب السياسية في العراق، في مصر عفوا. فاصل قصير أيها الإخوة ونعود إليكم.
يظن أن العادات مقصورة على العادات السلوكية أو العادات الحركية البدنية، هذا غلط كبير. أخطر العادات ما لا يرى. أنا في طفولتي كنت أسمع مثلا محمد رفعت كان جسمي كله يضطرب. التكرار والمحاولة والخطأ. الإنسان يحاول ويخطئ، أهم شيء أنه لا ييأس ويظل عنده صبر وإصرار حتى ينجح. وأخلق بالصبر أن يحظى بحاجته، ومذمن القرع للأبواب أن يلجأ.
يأتيكم في الأوقات التالية.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة، عدنا إليكم ومع شيخنا الشيخ يعقوب البحسين. كنا قبل الفاصل قلنا أننا سوف نتحدث عن الوضع السياسي والمشهد السياسي في مصر في أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات. كيف كان المشهد السياسي؟ واضح أنكم كان لكم شغف وحرص على ملاحظة ومتابعة الحركة السياسية في مصر في ذلك الوقت.
والله الحقيقة كان الأحزاب اللي في مصر، كان حزب الوفد أنا ذاك موجود وبرئاسة مصطفى النحاس، وكان حزب الأحرار الدستوريين أظن كان رئيس إبراهيم عبد الهادي، وكان حزب مصر الفتاة اللي رأسه أحمد حسين، وكان في الإخوان المسلمين برئاسة حسن البنا، وكان الشبان المسلمين برئاسة صالح حرب باشا. يعني
والحزب الوطني مصطفى كامل اللي أسسه مصطفى كامل.
لا ما ما يعني كان ضعيف ما له وجود يعني. حزب هذا كان الحزب اللي كان فيه إبراهيم عبد الهادي، حزب الأحرار الدستوريين صورينا. اللي كان فيه حسن هيكل ومحمد حسين هيكل عفوا صاحب حياة محمد وصديق
في البيت الوحيد في منزل الوحيد. أنتم شهدتم الشيخ في سنة 48 حادثة اغتيال النقراشي؟
أنا ما شهدت، لكن أنا كنت موجود.
أي أقصد يعني أدري يعني كنت يعني في ذاك العصر صارت ضجة وتهم الإخوان بها، وحسن البنا يعني خرج مدافع وتبرأ منها. كيف كان؟
لا هي الشخص الذي اغتال النقراشي من الإخوان، ما في تبرؤ منه يعني، وكان من الجهاز الخاص اسمه عبد المجيد حسن فيما أذكر، كان الذي اغتال النقراشي، وكان طالب في الكلية الطبية في السنة الرابعة أظن، وطبعا لبس ملابس عسكرية ودخل في وزارة الداخلية كشرطي يعني كرجل أمن، وضرب تحية إلى النقراشي لما دخل للليفت الأسانسير أطلق عليه وقتله.
كيف شهدت مثل هذه الأحداث؟ كان لها أثر في الكلية في الجامعة الأزهر؟ كان في حديث بين الطلاب؟
والله ما كان أثر يعني كثير، لكن طبعا يعني في الخارج يعني أول شيء هي هذه يعني إنما صارت بعد حل جمعية الإخوان المسلمين،
ولهذا هم يتهمون بأنهم انتقموا من النقراشي.
أول مرة هما يعني أصدروا قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين وبمصادرة ممتلكاتها وإلى آخره ومنعها من النشاط، هذا اللي كان. فيظهر أنه قرار باغتيال النقراشي.
طيب حضرتم شيء شيخ للأحزاب لمصر الفتاة لأحمد حسين، شيء من الخطب وال؟
والله أنا يعني حضرت لي كثير، حضرت لي أحمد حسين، وحضرت لي حسن البنا، وحضرت أيضا لحزب الوفد مصطفى النحاس، فكنت حريصة بشوف شنو هذا
يعني. كان عندك يعني وقتك من المساء كنت تحرص على يعني زيارة المقار؟
أنا الحقيقة يعني عندي توزيع للأمور، أول شيء كل المناطق الثقافية مراكز الثقافية يعني اشتركت فيها، يعني أحضر المواسم الثقافية كلها.
هذه سوف نأتيها في الحلقة القادمة إن شاء الله.
هذه كنت أحضر فيها، وأيضا حضرت يعني إلى حزب مصر الفتاة، حضرت اجتماعاتهم يعني الاجتماعات العامة يعني ما لي أذق، وحضرت أيضا اجتماعات حزب الوفد.
ما فكرت أنك تنتسب إلى حزب من هذه الأحزاب؟
لا لا لا
فقط يعني مراقب
حاضر أحضر إلى الأشياء
تحدثنا عن شيء يعني
وحضرت الأخوة الشباب المسلمين
حدثنا عن أحمد حسين رئيس حزب مصر الفتاة.
أحمد حسين الحقيقة رجل يعني جريء وكان عنده مجلة يصدرها وطبعا هو كان يعني ينتقد الدولة بوجه عام يعني وكان الذي يحكم في الوقت اللي إذا موجود هو الأحرار الدستوريين كانوا أنا كنت هناك يعني إبراهيم عبد الهادي باشا هو رئيس الوزراء وما أتذكر كان رئيس مجلس النواب ومعه يعني مجموعة إلى آخره الأحرار الدستوريين يعني حضرت أنا احتفالاتهم لكن حضرت احتفالاتهم جاب لي واحد زميل بطاقة ورحت و يعني بكثافة أمنية كبيرة جدا يعني دخلت وحضرت إلى احتفالهم وأذكر حضر إبراهيم عبد الهادي وحضر دسوقي أباظة وحضر يعني أشخاص من كبار الحزب و دقائق ألقى كلمته وطلع بسرعة يعني اللي هو ممثل الحزب كان فالحقيقة أنا حضرت مجرد حضور أنا حضرت إلى حزب مصر الفتاة في وقت كان هناك كلام عن قضية فلسطين
نعم كانت في سنة 48
يعني في سنة 48 كان هناك نقاش أن الجيوش العربية تدخل
قاتل أو لا
ولا ما تدخل لا تدخل في إذا انسحبوا الإنجليز انسحبوا في يوم 15 إذا انسحب الإنجليز 15 مايس هل تدخل قوات العربية يعني تحل محل هذه ولا لا
كان رأي أحمد حسين
شيخ أحمد حسين يقول لا لا أول مرة كان يقول أنه لابد من تدخل الجيوش العربية وتدخل إلى آخره ثم بعد ذلك حضرت له يعني ينتقد الدخول إلى
تغيرت يعني
تغير رؤية يعني غريبة فكان رأيه يقول يعني يعني هذا يقول من حزب مصر فتاة يترصد هذا القائد البريطاني فيرديه قتيلا هذا من مصر فتاة يضع قنبلة تحت هذا الكوبري فإذا هو أشلاء في الفضاء هذا من مصر فتاة يضع قنبلة تحت الدبابة مدري إيش فإذا هي مدري إيش خلصهم فغريبة يعني كان كلامه يعني في الوقت اللي هو كان يعني يهاجم الجيوش العربية إن ما تتدخل هنا يقول لا تتدخل الجيوش العربية إذا تدخلت ستوجد المبرر للروس ولغيرهم أن يتدخلوا في ذلك وإحنا ما نريدهم يتدخلون هذه وجهة نظره
طيب حدثني شيخ عن مصطفى النحاس باشا أظن حضرت مرة له خطبة
حضرت النحاس باشا في اجتماع حزب الوفد وكان حاضر فؤاد سراج الدين كان هو أظن سكرتير الوفد وكان عدد من القادة الكبار في حزب الوفد طبعا من القادة كان صلاح الدين وزير الخارجية بس أنا ما شفت صلاح الدين يعني شفت يعني عدد من المشهورين دول هناك وكان النحاس يلقي خطبة وأذكر هو أنا جالسين احنا في الباحة الخارجية في ساحة مقر الحزب وفي شباك في الغرفة اللي فيها النحاس يخطب ورأيت واحد ماسك بندقية وحاط إيده على الزناد وجالس في الشباك هذا كذا والنحاس من خلف ما أشوفه يخطب فصار يعني هرج ومرج في الخارج قالوا أنه يعني جريدة أخبار اليوم مرسلة مراسل حتى يصور ويظهر ماسكينة أو مدري إيش صاير هذا. فالنحاس قال إيش هذا؟ قالوا هذا أخبار اليوم. قال سيبوه أنا حراوي وسايخ اليوم. ذكر سيبوه أنا حراوي وسايخ اليوم. فالنحاس كان يخطب وبسم الله الرحمن الرحيم ويحيى النحاس باشا ويحيى النحاس
الجمهور اللي
ويحيى النحاس باشا ورجع بسم الله الرحمن الرحيم ويحيى النحاس باشا
يقاطعه
فما قاعد يلقي. قال سيبوني أنا عندي 20 صفحة في الاسكاب. أنا لما أقول سقف يا ولد سقف. هذا الحقيقة يعني تمرت عليه بعضها. قال سقف يا ولد
يعني قال جملة أعجبت فيقول
سقف يا ولد صور. فهذه أنا الحقيقة يعني حضرت هذه المسألة وشاهدتها. وكان بعض أتذكر كان جنبي شاعر يلقي قصيدة
لوحده
لا الجمهور واقف من قبل لا يبدأ النحاس
قبل ما يبدأ
ووقف على الكرسي خيزران كرسي خيزران وكان يلقي قصيدة. وأتذكر كان مما يقول العدل ماشن والأمور تساسو ما دام فينا مصطفى النحاس.
يا سلام.
وبعدين لما جاء النحاس صار هرج ومرج وطاح الشاعر بالأرض وقال شاعر باب اللوق. ذكر كان يسوي شاعر باب اللوق. شاعركم اللي طاح بالأرض
شاعر باب اللوق
شاعركم. فأذكر يعني النحاس يعني كان يعني ألقى هذا وهرج كثير يعني في ذلك. ويحيى النحاس باشا ويحيى النحاس باشا ما تسمع له الهتاف هذا. وعلى ما ألقى الصفحات هذه كلها يعني بطلع الروح.
كم تقريبا استمرت الخطبة هذه؟
والله ما أقدر
طويل يعني
ما أذكر. والله ما هي طويلة. هو يقول 20 صفحة فولسكاب ولا هي 20 صفحة فولسكاب ولا شيء. يعني خلصها فترة أقل يعني لأنه لو كان 20 صفحة فولسكاب كان لا احتاج إلى وقت كبير يعني.
جميل.
هذا يعني نموذج يعني شايفه أنا في حزب الوفد.
طيب في مواقف طريفة لأحمد حسين شهدتها؟
شوف أحمد حسين أنا قابلته يعني زرته في مقره أكثر من مرة. وهم قلة يا شيخ
الخطباء؟
لا هم
حزب مصر
حزب قلة
مصر وصبتها كانوا قليلين
وكان معلقين يعني هنا أهرامات يعني كل دول المنتسبين للحزب معلق الأهرام مثلا. حتى شوف الطلاب بالأزهر لابسين العمايم ومحاط أهرامات.
هذا اللي أول أسألك إنه بعض طلاب الأزهر يعني كانت السياسة حاضرة في
أي بس يعني
حزبية سياسية فكان إذا صار شيء للحزب قد يعني يؤثر هذا على الدراسة وقد يصير أغراب وكذا.
ما
قليل
ما كان أثرنا. فهذا كان موجودين. وحزب مصر طبعا هو عنده جريدة مجلة جريدة أحمد حسين وكان يكتب فيها يعني الحقيقة لأنه الصحافة كانت تكتب بجرأة يعني. هذا جريدة الأحرار الدستوريين أذكر مقال افتتاحي إجا بعنوان نخاس لا نحاس. نخاس لا نحاس كلام شديد على مصطفى النحاس. لا الأحرار الدستوريين بجريدتهم والله نسيت اسم الجريدة لكن الوفد عند جريدة المصري كانت تمثلهم.
نعم.
فأحمد حسين يعني حقيقة هو الرجل يعني متحمس يعني ويعني حضرت لأنا يعني خطاب ألقى في أحد المدارس أو إلى آخره. كان هي محاضرة بالأساس إلى كامل كيلاني. كامل كيلاني اللي يكتب
لديه الأطفال
يكتب قصص الأطفال. أي نعم. عند محاضرة فيما أذكر هذا اسمه فن الكاريكاتير في الشعر العربي.
طيب لأنه بس وقت الحلقة انتهى، خلينا نأخذ قصة كامل كيلاني وهذه المحاضرة في الحلقة القادمة.
طيب.
انتهى وقت هذه الحلقة، في الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نعرف ما هي قصة كامل الكيلاني ومحاضرته عن الكاريكاتير في الشعر العربي. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
قام أحمد حسين وجاء مسك هذا من إذنه
المقدمة
وبعد عن الميكروفون وأتذكر قال لا شك أنكم تعلمون أن هذا الكلام يكون للبضاعات الكاسدة، وأحمد حسين ليس من البضاعات الكاسدة.
السلام.
قام واحد من المشايخ يعني مدح عبد الناصر وقال ما أنت إلا